يعني أخذ هذه الدقائق بعد هذه الصلاة المباركة في حدود 15 دقيقة، ونحن قوم سفر، والمسافر يقصر الصلاة ويقصر الكلام. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا وإياكم بهذه الكلمات أن يزيدنا وإياكم إيمانا وهدى وسدادا وتوفيقا. وهذه الكلمة أفتتحها بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأثر عن صحابين، اثنين من الصحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أسوق الفوائد التي استنبطها أهل العلم من هذا الحديث أو من هذا الأثر. وهذا الأثر هو من الآثار المهمة التي نقلت لنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكمن أهمية هذا الأثر من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذا الأثر يخص عالمين من أعلام الصحابة، وهما ابن مسعود وأبو موسى الأشعري. وهذا الأثر قوله عن عالمين من علماء الصحابة، بل دلت الآثار على أن ابن مسعود هو أعلم الصحابة بعد الخلفاء الراشدين، وأبو موسى الأشعري الذي يدل على أنه من علماء الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه أن يكون يعني أن يعلم نصف المخلاف اليمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو موسى الأشعري ومعاذ لليمن. ومما يدل على أهمية هذا الأثر أنه يبين لك مفهوم الصحابة في البدعة في العبادة، كيف يفهم الصحابة العبادة، وما هي ضابط العبادة الصحيحة من العبادة البدعية. الأمر الثالث الذي يدل على أهمية هذا الأثر أن هذا الأثر احتوى على جمل، كل جملة تصلح أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة وقاعدة عظيمة. نذكر الحديث أو الأثر بألفاظه، ثم بعد ذلك نذكر الفوائد التي استنبطها أهل العلم من هذا الأثر. يقول الراوي: جاء أبو موسى الأشعري إلى دار ابن مسعود، وكان أبو موسى أميرا على الكوفة، فقال: هل خرج عليكم أبو عبد الرحمن، يقصد ابن مسعود، فقلنا لا، فجلس ينتظر. فلما خرج ابن مسعود قال: يا أبو عبد الرحمن، إني رأيت أمر خير وليس خير. قال: ما رأيت؟ قال: إن عشت سوف ترى، رأيت أناسا يتحلقون في حلقات، وأحدهم يقول: قولوا سبحان الله 100 مرة فيقولون، قولوا الحمد لله 100 مرة فيقولون، قولوا الله أكبر فيقولون. فقال: ماذا قلت لهم؟ قال: انتظرت رأيك يا أبي عبد الرحمن. فقال: أريني إياهم. فذهب به إلى مسجد الكوفة فوقف على هؤلاء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتحليل. فقال: هلا عددتم سيئاتكم؟ وأنا أضمن أن لا يضيع شيء من حسناتكم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه أو لا يصيبه. ثم قال: الخير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. ثم قال ابن مسعود: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، وأظن أنكم منهم. قال الراوي فرأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، أي يوم إيش؟ يوم الخوارج. هذا الحديث أو هذا الأثر رغم قلة ألفاظه لكن فيه فوائد جمة عظيمة، أنه يبين لك مفهوم العبادة، أنه يبين لك أصول عظيمة في ضابط العبادة والسنة والبدعة، وهو أيضا أصلا في قضية البدعة الإضافية كما سوف نبينه. والبدعة الإضافية عند أهل السنة والجماعة أن هناك ما يكون من العبادات في أصلها مشروع لكن يدخل عليها حاجات دخيلة فينقلها من دائرة السنة إلى دائرة البدعة. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى فيه أن في فقه النوازل يرجع إلى العلماء، لا ينبغي أن يفتي طلبة العلم بكل ما يصل إليه. فهذا أبو موسى الأشعري رغم أنه عالم من علماء الصحابة لكنه رجع إلى ابن مسعود، لأن هنا نازل من النوازل أمر جديد في الدين، التسبيح من الدين، التحميد من الدين، لكن الأمر الجديد أن رجلا يأمر أن القوم يقولون ذلك بصوت جماعي. هذه المسألة الأولى، يرجع في فقه النوازل. والشيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم في الجهاد قال في النهاية أن الجهاد وضوابط الجهاد، قال وبالجملة فإن المسائل العويصة من الدين لا ينبغي أن يفتي بها إلا الراسخون من أهل العلم. ما قال أهل العلم، قال الراسخون من أهل العلم. ولذلك لما قال بعض السلف، قال ابن مسعود أنه لو كل من أفتى بكل سؤال ورد إليه فهو من المجانين. قال الشعبي ليتنا سمعنا بهذه من قديم. ونحن نقول اليوم ما أكثر المجانين الذين يفتون بكل مسألة. والشيخ عبد العزيز بن باز عالم الأمة سمعت ذات مرة في إذاعة نور على الدرب قديما سئل السؤال، قالوا يا شيخ بعض محطات البنزين إذا اشتريت منها لسيارتك مرة فتعطيك كوبون، والمرة الثانية كوبون، المرة الثالثة كوبون، خمس مرات، إذا ملأت السيارة عندهم خمس مرات بنزين فيحق لك غسيل وشحيم تشحيم للسيارة مجانا، فهل هذا جائز؟ قال أعد السؤال، فأعاد عليه السؤال، فقال إن شاء الله نرجع ونتشاور في الإفتاء مع زملائنا هيئة كبار العلماء ونعطيكم الجواب. والله أظن أن يوم لو أعطينا هذا السؤال كل واحد يذكر له قول، قول قديم وقول جديد. فانظر وراء يعني العلماء. إذن هذه الفائدة الثانية، تواضع أبو موسى الأشعري، فهو كان أمير الكوفة وكان بإمكانه أن يستدعي أبا عبد الرحمن إلى دار الإمارة، لكن من تقدير العلماء أنه ذهب بل انتظر مع الناس حتى يخرج أبا عبد الرحمن. الفائدة الثالثة أن أخطر الباطل وأخطر البدعة عندما يتلبس بشيء من الحق. وجه الدلالة قال إني رأيت أمر خير وليس بيش بخير، فأخطر أنواع البدعة والباطل عندما يتلبس بشيء من إيش؟ من الحق. فهنا التسبيح حق والتحميد حق لكن تلبس بشيء من الباطل، ذكر جماعي، رجل يقول لهم قولوا. ولذا هذا الذي نشتكي منه في عصرنا اليوم الذي تعاني منه الجماعات اليوم، الخلافة، الحكم بما أنزل الله حق، فلبسوا سفك الدماء والقتل والتفجيرات بالدعوة إلى الخلافة والدعوة إلى تحكيم الشريعة. ولذلك نقول هل حكمتم الشريعة في أنفسكم؟ ما هو الذي أنزل؟ انتبهوا، هنا مسألة يحاجج بها للجماعات التكفيرية التي سفكت الدماء في العالم الإسلامي بطوله وعرضه. ما هو الذي أنزله الله؟ الحكم بما أنزل الله. هم حصروها بقضية الحدود، كلما أمر الله تعالى به في القرآن والسنة فهو مما إيش أنزله الله. الرجل الذي لا يعدل بين زوجاته فهو حكم بغير إيش ما أنزل الله، وهذه خاصة بالمعددين، أما الموحدين فيمرون على هذه الفائدة مرور الكرام، ما لهم دخل في هذه، ليسوا من أهل هذه الفائدة لا في صدور ولا في ورود. الله تعالى ألم يحرم قتل المسلم؟ حرم ولا ما حرم؟ حرم. فلماذا لا تحكمون بما أنزل الله؟ لماذا تسفكون دماء الأمة في وسط المساجد؟ اليوم يفجرون في وسط المساجد، الشبيبة الذين عندنا في مدينة الرياض قتلوا أمهم وحاولوا قتل أبيهم وظنوا أنه قتل، ثم اتضح أنهم مبايعين للدواعش. إذن أخطر أنواع الباطل عندما يتلبس بشيء من الحق. وفيه من الفوائد أنه ليس كل من يريد الخير يصيبه، وهذا شبهة أهل البدع اليوم، إذا أنكرت عليهم بدعة قالوا إنما أردنا الخير. الخير لوحده لا يكفي في تصحيح العمل، كون أنك تريد الخير وفعلت هذا الأمر لا يعني أننا نصحح عملك، فلا بد من شرط المتابعة. ولذلك قالوا إنما أردنا الخير، قال ابن مسعود المكمل مريد للخير لم يصب. وفيه من الفوائد أنه كل من يحدث في دين الله عز وجل فنقول له كما قال ابن مسعود: إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. وهذه حجة عظيمة، كل من يحدث نقول هذه الذي أحدثتها إما أنك على طريق أهدى من طريقه أو مفتتح باب ضلالة. وفيه من الفوائد الفهم العظيم لابن مسعود للقرآن. قال ابن مسعود: والله لو أعلم رجلا أعلم مني على وجه الأرض لرحلت إليه. أخذنا هذه الفائدة أن هذا التقسيم والصبر أخذه ابن مسعود في القرآن. إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. هذا التقسيم والصبر في الرد على المخالف أخذه من القرآن. من يعطيني دليلا من القرآن يعني مثل قول ابن مسعود؟ هذا يدل على الفهم العظيم لابن مسعود القرآن. ابن مسعود أخذ هذا القول: إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة، أخذ هذه من القرآن التقسيم والسبب. من يعطينا دليلا من القرآن على ذلك؟ لا، التقسيم والسبب. ها؟
من اتبع هدايا فلا يضل.
لا، إذا ما أجبتم ترى لا رحنا المدينة النبوية ونشوه سمعات. إيش اسم مسجد إيش هذا؟ مسجد إيه؟
بتلة.
نقول سألنا أهل بتلة وما جابوا السؤال، خلنا نشوه سمعتكم في المدينة ونشوه سمعة شيخنا الشيخ فهد، وين دروسه وخطبه ومحاضراته؟
إنه يكون على هدى
لا يا جماعة. القرآن إذا أراد أن يسكت باطل قوم من الأقوام فإنه يضع هذا الباطل أمام أمرين، يضع هذا الباطل أمام إيش؟ أمرين، فلا يستطيعون أن يقولوا بالقول الأول فيلزمهم القول بالقول إيش؟ الثاني، وناخذ مثال من القرآن ثم نرجع لقول ابن مسعود. لا، قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. نعم قل اتخذتم عند الله عهدا أن تقولوا ما هو أول الآية ها؟ إلا من كان هودا أو نصارى. قل اتخذتم عند الله، لا، قال وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون عن الله إيش؟ ما يستطيعون يكون اتخذنا عن الله عهدا. إذا قالوا ذلك نقول أخرجوا لنا ذلك، فيلزمهم القول بالقول الثاني وهو إيش؟ القول على الله بغير علم. لاحظ ابن مسعود هنا قال إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ، أو مفتتحوا باب الضلال. هل يستطيعون أن يقولوا نحن طريقتنا أهدى؟ إذن يلزمهم القول بإيش؟ بالقول الثاني. ثم أيضا من فوائد هذا الأثر الفقه العجيب لابن مسعود، كيف تنبأ أن هؤلاء سوف يكونون خوارج. يا جماعة، هؤلاء جالس يذكرون الله بأذكار مبتدعة، كيف ربطهم ابن مسعود بالخوارج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيه، ولا أظن إلا أنكم منهم. قال الراوي والله رأيت هؤلاء يطاعنوننا، عامة هؤلاء يطاعنون يوم الخوارج. أين أخذ ابن مسعود؟ هؤلاء استقلوا بفهم الصحابة، استقلوا عن فهم الصحابة في فهم العبادة، وأخذوا مفهوما جديدا للعبادة. فعلم ابن مسعود أن آفة الخوارج أنهم يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم الصحابة. فلذلك قال الراوي والله رأينا عامة هؤلاء يطاعنون يوم الخوارج. ولذلك نأخذ من فوائد هذا الأثر ونختم به هذا الأثر أن كل الناس اليوم تدعي أن الكتاب والسنة، لكن الذين هم الكتاب والسنة هم الذين يلتزمون بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة. نقف عند هذه الدقائق لأني أرى الشيخ فهد ناظرنا بعين حمراء، يقول التزمت قلت بخمسة عشر دقيقة فلا تزيد عنها. نقف عند هذه الدقائق ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وحتى نلقى الله عز وجل ونحن كما قلنا لكم قوم سفر، والمسافر يقصر الصلاة ويقصر الكلام، وعندنا كلمة في العشاء وعندنا في مخيم محاضرة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والسنة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن السهم في الجهاد يشترك فيه ثلاثة، وأعظم أنواع الجهاد هو تعليم الناس أمر دينه. فنسأل الله أن يكتب لنا أجر ثلاثتنا في هذه الكلية، من رتب لها وأذن بها شيخنا الشيخ فهد، ومن استمع لها، ومن تكلم بها، نشترك ثلاثتنا في هذا الأجر. جزاكم الله تعالى خير.
الله يجزاكم خير يا شيخ، يصلح لكم الذرية والنية، يجزاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.